بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. نحن بالنسبة إلى بحث التفسير بدأنا من يوم أربعاء الواحد من جماد الأولى سنة 1442 بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني بدأنا بآيات التي مصدرة يا أيها الذين آمنوا، وانتهينا في يوم 25 من شهر رمضان 1445، يعني 3 سنوات تقريبا وأربع أشهر، وانتهينا منها بحمد الله. وقلنا نبدأ بيا أيها الناس. يا أيها الناس تقريبا 20 مرة في القرآن يوجد خطاب إلى الناس، وهذا خطاب عام يشملنا جميعا، نحن من الناس. وفيها كذلك علوم وإرفان وعدة وتاريخ وتحذير وتبشير وكثير من الأمور في الآيات التي تتوجه إلينا وتتوجه إلى البشرية جمعاء. في أول آية في القرآن على ترتيب موجود الصحف الموجودة، مصاحف الموجودة، يقول الله تعالى خطابا لعباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالنسبة إلى الناس، ما معنى الناس؟ ذكروا أمورا في المجمع، مجمع البيان، يقول: الناس والبشر والإنس نظائر، وهي الجماعة من الحيوان المتميزة بالصورة الإنسانية، وأصله أناس من الإنس، ووزنه فعال، فأسقطت الهمزة منها لكثرة الاستعمال إذا دخلها الألف واللام للتعريف، يعني أصله الناس كان التعريف. نعم. ثم أدغمت لام التعريف في النون كما قال لكننا، بدلا من لكننا أو لكننا في القرآن بعد ذلك، والأصل لكن إنا، عفوا لكننا، يعني لكن إنا. وقال: وقيل الناس مأخوذة من النوس، وهو الحركة، وتصغيره نويس، ووزنه فعل. وقيل أخذ من الظهور، فسمي ناسا وإنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، يقال آنست ببصري شيئا إن رأيته. وقال قال الله سبحانه: إني آنست نارا، موسى عليه السلام قال: إني آنست نارا. والإنسان واحد والناس جمعه، ولكن والناس جمعه لا من لفظه، يعني الناس لفظ ليس له مفرد، كما أن الإنسان مفرد ليس له جمع، فهذا جمعه يعني من غير مادته، فيكون الإنسان واحد والناس جمعه لا من لفظه. وقيل أخذ من النسيان لقوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. وأصل الإنسان إنسيان، ولذلك قيل في تحقيره وتصغيره أنسيان، أنسيان فرد إلى الأصل، فرد إلى الأصل، يعني أنسيان. هذا بالنسبة للفظ الإنسان. على كل حال الناس واضح معناه، واضح للجميع، يعني البشر.
ولكن المتداول في استعمال للناس نستعمل
ونسمع أيضا أناس
وأناس، ما
سمعنا؟ لا، أناس غير الناس، الناس أن الناس كذا، الناس ثلاثة ألف ولام، يعني ناس. قل أعوذ برب ناس، ها لا أناس، لا هذا تعبير أهل اللغة، هو رضوان الله عليه أخذ من اللغة وذكر، فنحن لسنا أهل اللغة وأنتم هكذا. يعني هو لم يكن عربيا فقط، هو أهم من لم يكن عربيا، ولكن كان محققا في هذا الأمر ومقبول عند جميع المفسرين. صاحب المجمع رضوان الله عليه الشيخ الطباسي كان إنسانا سعى في هذا الأمر، ولذلك ذكر الأغوال المختلفة، هل من أي شيء احتمالات أو وجوه قيلة هكذا. في هذه الآية المباركة عندما نقف عندها نرى هناك نقاط هامة جدا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يدعو الله تبارك وتعالى أولا إلى العبادة، أولا خاتم الناس وهو جميع البشر، ما قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها العرب يا أيها كذا، الناس يشمل جميع البشر أو بني آدم عليه السلام. فهذا أولا نداء شامل لجميع العلماء لجميع الناس، إلا لابد أن يكون عاقلا وواعيا. إذا كان مثلا طفل صغير، هذه الآية لا تخاطبه، الطفل الذي لا يشعر، والمجنون كذلك غير مكلف، فهذه الآية المباركة ليس خطابه للمجنون ولا لغير الواعي، ولو لم يكن مجنونا الطفل ليس مجنونا ولا غير واعي. على كل حال، فكل إنسان يتوجه إليه التكليف ويستحق التكليف خاطبه الله تبارك وتعالى يا أيها الناس، في قول يا أيها الناس. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وطبعا من الخصوصيات جاء بلفظ الناس حتى ليكون فارغا عن القوميات وعن العروق وعن اللغات وعن كل شيء، خطاب لجميع البشر. فطلب منهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا بشيئا، فهذا نقطة. والنقطة الأخرى بين الأسماء، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله. ورب من الصفات التي تحاكي فضل الله تبارك وتعالى على مخلوقه لأنه ربهم، ولذلك هذا كلمة للرحمة والتوجه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم أضاف الرب إلى كم زميل الخطاب، يعني هذا ليس أجنبيا، هو خالقكم ربكم. ثم أضاف إلى ذلك فضل الله تبارك وتعالى على أنه خلقنا، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. كذلك الناس متعلقين بآباء وأمهات، كذلك أشار إلى أنه خالقكم ربكم، وكذلك رب آبائكم يتعصب على آباء والأمهات، كذلك هذا جعله ربكم ورب آبائكم لعلكم تتقون. النقطة الأخيرة مسألة فلسفة الدعوة، الله ما دعا إليه حتى ينتفع بذلك، من أراد أن ينفع الناس فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتتقون من الوقاية، يعني وقاية كل شر في حياتكم وبعد مماتكم. في الدنيا أنتم إذا عبدتم ربكم متنعمون بهذه النعمة الكبيرة نعمة العبادة، وفي الآخرة كذلك أنتم سعداء. ولا سمح الله إذا لم نعبد ربنا شغي في الدنيا وشغي في الآخرة. الأمر دائما علينا أن نلتفت، أحيانا في ذهننا أهل الدنيا من لا يعبد الله هو حر فيتلذذ بما يريد، ولكن الواقع الإنسان الذي يتلذذ من حياته ويتنعم من حياته هو المؤمن. كلما يكون الإنسان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما يكون سعيدا، وكلما يكون أبعد شقيا في هذه الدنيا. يعني أصحاب الدنيا وأهل الدنيا هم أشقياء في هذه الدنيا لا يتلذذون، ولذلك يسلون أنفسهم بأمور مختلفة بما يلهيهم حتى لا يتوجهوا إلى أنفسهم، بما يشرب الخمر حتى يكونوا غير واعي لا يدركون الحياة، وأمور مختلفة. ولذلك لعلكم تتقون، لعلكم تتقون يعني تعليل، افعلوا هذا اعبدوا الله حتى تكونوا محفوظا من كل الشر. هناك ورد رواية عن إمام الرضا عليه السلام إشارة إلى هذا الأمر عن الرضا في العلل إلى الشرائف وعيون الأخبار ونون الأخبار. عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال فإن قال فلما يعبده يعني يعبده البشر مثلا أو إنسان قيل لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه إذا كان فيهم صلاحهم وقوامهم. لعل هذا الإمارة في الحديث إذا ولكن يمكن أن يكون إذا كان فيه صلاحهم وقوامهم يعني صلاحهم وقوامهم بأن يذكروا ربهم ولا يتركوا أدم الله تبارك وتعالى ولا أن يكونوا ينهوا عن الله تبارك وتعالى عن أمره ونهيه. نعم. فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حالة القسوة على القلب حالة الشغاء. في حديث كذلك عن إمام الرضا عليه السلام في توحيد الصدوق رضوان الله عليه يقول فيها أول عبادة الله معرفته. الله أمرنا يا أيها الناس اعبدوا الله. ما هي العبادة؟ أول عبادة الله معرفته وأصل معرفته توحيده وأصل معرفة الله توحيده والنظام توحيد الله نفي الصفات عن يعني لابد أن نعرفه ولا يمكن المعرفة الحقيقية إلا أن نوحده نعتقد بالتوحيد والنظام توحيد الله نفي الصفات عن أن لا نقول هو كبير بمعنى كبر الجسم ولا صغير ولا لونه أبيض لا ليس أصلا له صفة من هذه الصفات. ولذلك وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله نفي الصفات عن بشهادة العقول أن كل صفة ومنصوف موصوف مخلوق يعني الله تعالى ليس مخلوق وكل صفة وموصوف مخلوق يعني الصفة قائم على الموصوف وهما كلاهما شيء محدود ومخبور. وهذا ما يشهد به العقول بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف بما أن الصفة والموصوف خلق الله تبارك وتعالى فليس هو صفة أو موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران بالحدث يعني اتصاف شيء بشيء يحتاج دخول شيء عليه فهو حدث هذا الزواج هذا الاثنين حدث وشهادة الحدث بالامتناء من الأزل الممتنئ من الحدث عندما يقول الله أزلي يعني ممتنئ عن الحدث لأن الحدث الأمر الحادث فعلى ذلك الصفة والموصوف حادثان والله نستجير بالله ليس حدثا ولأنه أزلي والأزلية لا تجتمع مع شيء حادث. هذا تعبير من إمام الرضا عليه السلام. نهج البلاغ كذلك كثيرا ما أنتم قرأتم كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. التعبير الذي إمام رضا قال شهادة أنه حادث غير الصفة. فمن لصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه جعلوا اثنين المغرون والمغرون إليه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد ضمنه فيما أمر يعني مضمون شيء فضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى من إلى آخر الخطبة التي ورد في التوحيد. فعلى ذلك ليس لله مكان ولا زمان ولا طول ولا عرض ولا لون ولا أي شيء نتصور، بل هو الله الواحد القهار، وهو شيء لا يمكن أن نتصوره تصورا خياليا. العقل يفهمه ولكن الخيال لا يمكن أن يحتوي عليه. ولذلك في كلام أمير المؤمنين السلام كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم مردود إليكم. الإنسان إذا أراد أن يتصور ما هو الله يتصور مثلا شيء كبير كل العالم، فهذا موجود في ذهننا وموجود ما دام نحن متوجه إليه، إذا صرفنا التوجه ينتفي وليس الله. فكلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم، مخلوق في الخيال عالم الخيال، ومردود إليكم. فعلى ذلك الله تبارك لا يمكن نحن أن نصفه بهذه الصفات، ولكن التوحيد هو أن نعرف أنه ليس متصفا بصفات الأشياء، وهو بعيد عن كل هذه الخيالات التي نحن نتخيلها. ولكن لعل ما ورد من تفكر في ذات الله تزندق يسير زنديقا، من أراد أن يصور في ذهني ربه لا يمكن أن نتصور في ذهننا، في عقلنا نعم، ولكن في عالم الذهن والخيال أمر ممتنع. ثم لماذا عبادة الله تبارك وتعالى؟ كذلك ورد في أصول الكافي بسنده أن أبي نجران كليني بسنده أن أبي نجران، ما حذف الأسناد لأن هذا أمور معقولة لا حاجة إلى الأسناد، المضمون يدل على صحة الكلام أو بطلان الكلام. أن ابن أبي نجران قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أو قلت له، الراوي كأنه مردد بين أنه قال كتبت إليه أو قلت له، جعلني الله فداك نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد. فقال إن من عبد الاسم دون المسمى بالأسماء فقد أشرك وكفر وجهد ولم يعبد شيئا. يعني نحن نعبد الله ولكن نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد، هذه الصفات غير الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن نعبد الذات الذي يضاف إليه هذه الصفات في مقام العقل لا في مقام الخارج والحدث والحادث. وإن من عبد الاسم دون المسمى بالأسماء فقد أشرك وكفر وجهد ولم يعبد شيئا، بل عبد الله الواحد الأحد الصمد المسمى بهذه الأسماء. يعني نحن نعبد المسمى بالرحمن، المسمى بالله، المسمى بالقدير، وجميع آلاف من الأسماء كلها نحن نعبد المسمى ولا نعبد الأسماء. هذا هو الواحد الصمد المسمى بهذه الأسماء دون الأسماء. إن الأسماء الصفات وصف بها أو وصف بها نفسه تعالى، إشارة إلى الذات الفارغ عن كل شيء. مسألة أخرى التي لابد أن نرى، هذا العبادة ليس حصرا على قسم من البشر، بل كل البشر لابد أن يعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك عبادة على أقسام، ليست العبادة مجرد الصلاة والصوم وذكر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما شابه ذلك أو قراءة القرآن. في حديث الوارد عن كلين رضي الله عليه كذلك أن أحمد بن محمد بن أبي نصر، يعني سند كلين إلى أحمد بن نصر، أن بعض رجاله أن أبي عبد الله عليه السلام قال أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. يعني نحن دائما عندما نعبد نقوم ونصلي، ولكن إذا لا نقوم نمشي جلسنا في مكان نفكر في الله تبارك وتعالى، عظمة الله تبارك وتعالى، لطف الله تبارك وتعالى بنا، خلقنا إنسانا، أعزنا بالإيمان، وكثير من الأمور. هذا نفسه عبادة، أن نجلس ونفكر، لا نفكر في ذات الله نستجير الله في حالة الخيال، بل في عالم آخر نتوجه أن الله الموجود هو الذي نفضل علينا بهذه النعم. أنا قلت من تفكر في الله تذكر، من تفكر في ذات الله، نعم هذا في ذات الله، ولكن في آلاء الله تبارك وتعالى، في قدرة الله، في خلق الله، هذا مفيد. ولذلك هذا التعبير جاء في هذا الحديث، أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. في حديث آخر كذلك أنه بسند أن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل، في أمر الله، فضله، قدرته، كثير من الصفات التي هو متصف بها. وكذلك بإسناده كذلك أن فضيل بن يسار قال أبو جعفر عليه السلام: إن أشد العبادة الورع، أن يكون الإنسان ورعا، يجتنب من المعاصي، نجتنب هذا كذلك أشد العبادة، وهذا صعب، لعل أشد في باب الصبر كذلك في الصبر ثلاثة، الصبر عن المعصية لعله أشد من آخر أنواع الآخر. وبإسناد إلى علي بن الحسين عليه السلام قال: من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس. الإنسان يستطيع أن يقوم بواجبه، ولكن ليس الواجب فقط الصلاة والصوم، كثير من الأمور من الواجبات ونحن أحيانا لا نتوجه إليه. مثلا إذا كان واحد يدخل إلى قاعة ومتعارف أن نقوم له وما أقمنا وصار إهانة إليه، هذا من المحرمات. أو كلام على الآخر بما لا يستحق من المحرمات. كثير من الأمور ليس المحرمات والمحللات ما جاء في توزيع المسائل، توزيع المسائل لا يمكن أن يحتوي على كل ما يجب على الإنسان وما يحرم على الإنسان. كثير من الأمور أمور أخلاقية، إذا لم نقم به إهانة إلى الغير أو ظلمنا أنفسنا بهذا الأمر، كلها طبعا لابد الورع عن محارم الله، وأن أشد العبادة الورع. في حديث آخر: من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس. وفي حديث مع حذف الأسناد لأن لا نطيل، أن أبي عبد الله عليه السلام، أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: العبادة ثلاثة، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العميد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، تلك عبادة الأجراء. في حديث آخر: تجار، هنا جاء أجراء، يعني يعمل في مقابل أجره. وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. ذكر علي عليه السلام خاطب ربه قال: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ليس معناه أنه لا يخاف من نار ولا يحب الجنة، لا يرغب في الجنة، وكان راغبا إلى الجنة وهاربا من النار، ولكن الدافع كان أن الله هو يستحق العبادة، يعني إلى الشيء الذي هو توجه إليه فأغفله عن سائر الأمور، داعيه مسألة أنه هكذا.
أشكركم بشوية ثواني أنا، لأن وقت داهمتنا.
نعم.
وأنا أريد أقول لكم يعني التفكر في الله تبارك وتعالى مطلوب ومستحسن وعبادة، ولكن التفكر في ذات الله لا يجوز كما تفضلتم، وهذا هو الدرس الذي يبقى واضح صحيح لنا.
نعم.
فإذا هذا سؤال هنا يطرح، أسئلة عديدة تطرح، ولكن هذا السؤال خاص لي.
نعم.
مثلا هذا الصفة المثالي اللي أنتم تعطونا يقينا هكذا الصفات في صفات الله، وهي أمور مطلوب لهذه الأمور، ولا صفات في ذات الله. واحد يقول أن تليق الدراسة والتدقيق في صفات في ذات الله تبارك وتعالى. إذا واحد يصل إلى آفاقية،
شو معنى آفاقية؟
إلى حقيقة ونحن معرفة الله.
معرفة الله من وصل إلى التحقيق بالعقل، نعم العقل يصل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الوهم والخيال لا. نحن كل شيء نخيله نجعل صورته في ذهننا، أو صورة واقعية منطبقة على الواقع أو خيالية، ولكن صفة شيء، ولكن الله تبارك وتعالى هذا المعنى لا معنى له. أن
تبين لنا ما معنى في ذات الله، يعني تبين في كلمة.
من تفكر في ذات الله يريد أن يحضر ذات الله في ذهنه. أنت تفكر في مكة المكرمة ولم تره، يعني تفكر هذا مدينة كيف كبير أو صغير نظيف أو هكذا. أي شيء أنت أحذرت في ذهنك فهو ليس الله. قلت كلام أمير المؤمنين، كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم مردود إليكم، يعني أنتم لا تستطيعون أن تخيلوا الله تبارك وتعالى، لأن عالم تخيلنا محصور على ما رأيناه وما سمعناه وما لمسناه من الأمور المادية. حتى كثير من الأمور لا نستطيع أن نخيل، هذا الكهرباء لا نستطيع أن نخيله، إذا هذا الكهرباء أي شيء، هل ماء جاري فيها الأسلاك؟ لا. هل هي شيء لونه؟ لا لون له ولا طول له ولا عرض له. هذا الكهرباء كلما نرى آثار الكهرباء وليس الكهرباء. كان الروح لا نستطيع أن نصوره، العقل الذي نملكه لا نستطيع أن نصوره، لأن للعقل ليس صورة للعقل. العقل من الأمور، الروح والعقل من الأمور الروحانية، ونحن مستأنسون بالماديات. ولذلك نتصور ما هي الروح، هل هي هواء مثلا؟ لا، ليس هواء. كلما نميز على نميز الروح ما هي لا نستطيع أن نفهم، فكيف بالله تبارك وتعالى وهو خالق كل شيء وبعيد عن كل هذه التصورات؟ أشياء التي نحن نمارسه لا نستطيع أن نفهم. وهذا أنا أقول من كان من أول عمره لم يكن له عين أبدا، يعني مغلوء العينين، ولا يستطيع ما معنى اللون، وكلما أراد أن يسقط على ذهنه ما هو اللون يزعم نحن عندنا شيء نلمس الأشياء، فنلمس هذا يعني خشن أو ناعم، لا يعرف معنى الرؤية. من لم يكن له أذن من أول الأمر لا يعرف ما معنى السماع بالصوت، ما هي الصوت؟ إذا أراد أن يصوره في خياله يصور شيئا يكون خارجا عن المسموعات، كأنه مثلا في هواء شيء هكذا. ولذلك كثير من الأمور لا نستطيع أن نخيل، وإذا خيلناه أخطأنا، والله تبارك فوق كل شيء. فلذلك لا ينبغي ولا يمكن أن نخيل ربنا، وما خيلناه فهو ليس الرب، هو موجود في ذهننا ويذهب بمجرد الانصراف الذهن عنه. هذا ما يسموه هكذا، ونكتفي بهذا المقدار. وكان هناك نراتون إن شاء الله في المسؤول القادم إذا بغينا على غير الحياة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.